بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو اللقاء 54. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أن عبادة المراقبة تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم أن الرقيب هو الله، وأن العليم هو الله، وأن السميع البصير هو الله، استقام لا محالة، لأن العلم بالله عز وجل يورث خشية وتعظيما لله رب العالمين، فيستقيم القلب ويستقيم اللسان وتستقيم الجوارح. بدأنا نقف أمام جملة من نصوص القرآن الكريم التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة، وقفنا أمام بعض نصوصها التي تتحدث عن عبادة المراقبة، وذكرنا من النصوص ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك في أعمال الأصناف السبعة هو عبادة المراقبة. جزاكم الله خير، سير ذلك. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم معلما لأمته في شخص عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وهذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثالث، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي ما زلنا في رحابه. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الإمام الترمذي في السنن، وصححه رحمه الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. فيما مضى وقفنا أمام هذا الحديث واستخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية، ووصلنا إلى اللسان وآفات اللسان، خطورة اللسان، وبدأنا نتكلم عن آفة من آفاته وهي آفة الغيبة. بينا معناها وحكمها وأدلة تحريمها من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف الصالح، وبينا أنواعها، فهناك الغيبة الواجبة، وهناك الغيبة المستحبة، وهناك الغيبة المحرمة. ثم انتهينا إلى الحديث عن التوبة من الغيبة، وفي هذا المقام ذكرنا شروط التوبة، وكان من شروط التوبة كما تعلمون إذا تعلقت التوبة بحقوق العباد فلا بد من رد المظالم. وكان السؤال: هل ينبغي على المغتاب إذا أراد التوبة إلى الله أن يذهب إلى من اغتابه ويطلب منه العفو؟ قلنا خلاف بين العلماء، الراجح عدم الذهاب إلى من اغتابته وعدم الإفصاح له. لماذا؟ لأنك إن ذهبت إلى أخيك وذكرت له أنك قد اغتابته، ربما قولك هذا يفقده الثقة فيك، وهذا يؤدي لزيادة الشر، وقد جاءت شريعة الإسلام من أجل تقليل الشر، من أجل تقليل الشر لا زيادة الشر. من أجل هذا إخوة بدأنا نقف أمام هذه القاعدة العظيمة من قواعد الإسلام، وهي قاعدة فقه الموازنات، المصالح والمفاسد، وضرورة مراعاة المصالح والمفاسد. وبدأنا نقف أمام قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد، وهذا باب في الأصول من الضروري لطالب العلم أن يكون ملما به. على مدار 5 لقاءات مضى نتحدث عن فقه المصالح والمفاسد، بغياب هذا الفقه يكون الخلل عند طالب العلم، ومعظم أو جل ما يحدث من مشكلات ومحن وعقبات في طريق العلم وأهله بسبب عدم العلم بهذا الباب الخطير، باب فقه الموازنات، باب المصالح والمفاسد، والذي ينبغي أن يكون مقيدا بالأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة بضوابط شرعية. فذكرنا العديد من الترجيحات، وفي هذا اللقاء وهو اللقاء السادس في الحديث عن فقه الموازنات نواصل ما بدأنا. ودرس اللقاء من الأهمية بمكان، لأننا سوف نقف أمام قاعدة من قواعد الترجيح في باب المصالح والمفاسد ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بها، وهي قاعدة اعتبار رتب الأمر والنهي، اعتبار رتب الأمر والنهي. فنقدم الواجب على المندوب، ونقدم فرض العين على فرض الكفاية، وندفع المحرم على دفع المكروه، ودفع مفسدة الكبائر عن مفسدة الصغائر. ده كلام مهم ينبغي للطالب أن يكون ملما به. وربما يقول البعض إن هذه المسائل الأصولية يحتاجها الطالب المتقن، نقول بل وعوام الناس أيضا. لماذا؟ لأنه كما تعلمون في قضية التقليد قال العلماء: وينبغي على أهل العلم تبسيط العلم حتى لعوام الناس حتى نرفع عنهم الحرج. فعامة الناس لابد أن يتعلموا دينهم، فالأمور لابد أن تبسط لهم وتيسر لهم بضرب التطبيقات العملية من القرآن ومن السنة مع الصبر على تعليم الناس حتى لا يقع العامة في التقليد المذموم. لماذا؟ لأن الخلل اللي بيقع فيه حتى بعض من يزعمون أنهم من طلاب العلم، أنهم لعدم علمهم وتمكنهم في العلم أحيانا تجده يلبس عليه الأمر، لدرجة أن بعضهم قد يقدس بعض آراء الرجال وهو لا يدري، قد يثبت لشيخه العصمة ويجعله نبيا وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه عنده خلل في العلم، عنده خلل في العلم. فأحيانا تجد بعضهم يقدسون مشايخهم فينسبون لهم العصمة، الشيخ لا يخطئ، ودي مصيبة كبيرة جدا. الشيخ لا يخطئ، نعم، وجميع مشايخ الأرض يخطئون، إنما شيخي لا يخطئ أبدا. ولو نسبت لشيخه تصويبا لخطأ وعيتك سودا، هلكت، ورماك بكل نقيصة ورماك بكل قبيحة، لكن أن تهدم السنة وثوابت الإسلام في الأمر نظر. إنما أن تقول مثلا: يا فلان شيخك أخطأ في كذا والصواب كذا، مصيبة دي. أنت ليه؟ لأن أصبح شيخه صنما في قلبه يعبد من دون الله، ودي آفة. لازم الطالب يحذر على نفسه من هذه الفتنة العظيمة. رأينا أمثال هؤلاء كثير للأسف، ترى من يطعنون في السنة ليل نهار لا يغارون ولا يتقدمون بل ولا يتأخرون، إنما إذا نسب إلى شيخه نوع من الزلل للتصحيح أنت ارتكبت العظيمة، تجد أسودا وذئابا تنهش فيك نهشا، ودي مصيبة كبيرة جدا. نقول يا قوم: العلماء يوقرون ويحترمون لما عندهم من علم موافق للكتاب والسنة، فإن خالفوا الكتاب والسنة في مسألة أو في بعض مسائل وهم من أهل الحق لا بد من الإنصاف معهم والعدل. فإن كنت من أهل العلم ذهبت إليهم ونصحت لهم وبينت لهم بالدليل خطأ ما ذهبوا إليه، وتعرض الأمر في صورة استفسار وسؤال من باب الأدب لأنهم من أهل العلم. لربما يغيب عنك أنت أمر لقلة علمك فيبصرونك فتكون أنت المخطئ وليس هم. فعشان كده دايما الطالب لما يجي ينصح أهل العلم بيكون بينه وبينهم في صورة سؤال بأدب واستفسار. مثلا الشيخ زل في مسألة وخالف الكتاب والسنة وأنت عندك الدليل، طيب يا السلام عليكم فضيلة الشيخ، في مسألة كذا وكذا قولكم فيها كذا وكذا بارك الله فيكم، وعندي إشكال في المسألة، فهناك نص عن النبي يقول كذا وقال ابن عباس في هذا النص كذا، فما توجيهكم وكيف نوفق بين ما ذهبتم إليه من أقوال وبين هذه النصوص؟ بأدب. فربما عندك أنت الشبهة فيزيلها عنك العالم بعلمه وفقهه، أو ربما عندما قال ما قال غاب عنه هذا النص الذي ذكرته أنت به فيقول لك جزاك الله خيرا، الصواب معك أنت وقد أخطأت أنا. ده العالم صاحب الإخلاص، إن علم أنه قد أخطأ بالدليل ماذا يصنع؟ يقول أخطأت، كما قال أبو حنيفة، إن رأيتم قولي يخالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان من تواضع الشافعي في مقام العلم يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. المشكلة في صنف من الناس إخوة يصم أذنه عن قول من يخالفه بل لا يسمع له، وهذا يتنافى مع الإخلاص. الإخلاص يقول لك اعطي لنفسك فرصة المحاسبة، راجع نفسك، ربما تكون أنت المخطئ، ربما تكون أنت المخطئ. لكن آفة البدعة تجعل صاحبها يعلو ويظن أنه لا يعلم العلم غيره، مفيش غيره يعلم، وكل ما سواه لا يعلم، ودي مشكلة وآفة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، عارف أنه مخالف وأنه مرتكب لكبيرة، فربما يأتي اليوم ويتوب ويندم. وصاحب البدعة يعتقد أنه دين، ده هو ده الدين، لذلك لا يعطي لنفسه فرصة المراجعة. طيب انظر في قول شيخك وانظر في قول من خالفه وانظر مع من الدليل، مش هو ده ديننا؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. هو العلم أصبح حجرا على شيخك فقط، يبقى أغلقنا خلاص، فين مرونة الإسلام وفين جمال الإسلام وفين بهاء الإسلام وفين الدين اللي له صفة العالمية؟ إذا كنا نتحجر على قول قائد تبقى مصيبة. لذلك نقول إن حتى عوام الناس يحتاجون لهذا العلم وتبسيط هذا العلم. لماذا؟ من أجل عدم الوقوع في التقليد المحظور ويقع في القاعدة اللي فيها غلو، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. نقول له هذا باطل لأن كده جعلت الشيخ له عصمة. نقول لك لا، كن بين يدي الشيخ كالمريض بين يدي الطبيب، مريض بين يدي طبيب، طبيب يعالج، فإن صح دواؤه قبلناه. نعم.
هو سؤالي كنت يعني كعامي أو كطويل بعلم في أفضل الأحوال.
نعم.
يعني اختلف قول الشيخين.
نعم.
كيف لي أن أرجع؟ أنا يعني لا أملك آلة العلم الكافية.
دي بقى لنقول التقليد المباح عند عامة الناس إذا اختلف شيخان وهما ثقة. خلاص كده؟ عندهم الورع والتقوى، مش أي شيخين ها؟ ومن أهل السنة. إلى أيهما أصير؟ وأنا لست من المتقنين في الترجيح. نقول لك إلزم قول أكثرهما دينا وورعا وتقوى، الاثنين سواء في الدين وفي الورع. طيب إلزم قول شيخ محلاتك أو إمام مسجدك، مدام الاثنين في التقوى سواء في السنة سواء، واختلف في مسألة وهما لا يختلفان إلا في الفروع، مدام في التقوى والسنة وكذا الأصول ما في اختلاف، في الفروع مسألة فروعية فقهية فلا بأس إلزم رأي أحدهم، لكن إن ترجح لديك أكثرهما ورعا إلزمه، أكثرهما تقوى إلزمه، وهكذا أكثرهما فهما، إن أحيانا قد يكون تقيا ورعا لكن مغلق الفهم قليلا يلزم جانبا واحدا، جانب الشدة فقط. نقول لا، الشدة مش هي منهج الإسلام، الأصل في الإسلام اليسر، وشدة عند الحاجة، شدة عند الحاجة فقط بمناطها، لأن في بعض الناس لا يعجب إلا بالشدة لطبيعته، هو جبل على، فنقول له لا، الدين دليل مش شدة، الأصل في الإسلام إيه؟ اليسر، يسرة ولا تعسرة، بشرة ولا تنفرة، الترغيب يقدم على الترهيب إلا في حالات ضيقة، وهكذا ده دين. فنقول لك مش كل قول يقول المتشدد تلزامه، لا. رضي الله عن سفيان عندما قال، هو الثوري، الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. فعشان كده دايما إذا اختلف العلماء فأنظر أيهما أتقى لله وأورع وأيهما أوثق علما ألزمه، ما دمت لست من أهل الترجيح. أما إن كنت متقنا كطالب علم لك القدرة على الترجيح فلا ينبغي لك التقليد، وترجح بين أقوالهما وتنظر أقواهما دليلا وتتبع. خلاص كده، دي مهمة قوي، تنظر أيهما أفصح دليلا وأوضح دليلا وأقوى دليلا، ده اللي نلزمه، ده منهج. وده بقى اللي قال فيه النبي استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. استفت إيه؟ قلبك. لمين؟ لطالب العلم المتقن، لأن استفتاء القلب حتى اسمه طلب الفتوى، وطلب الفتوى كل من عالم ولا إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فشبه النبي بالقلب أنه العالم الآن، وإنت هتستفتيه، الفتوى بتكون من مين؟ من العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى لما النبي يقول لك استفتي قلبك، يبقى قلبك شكله إيه؟ عالم، عنده علم، يستطيع القدرة على الترجيح، مش قلب العوام والبسطاط، واحد مش عجبال فتوى دي والتانية حلوة على مزاجه. النبي يقول لك استفت، لا مش أنت، الله يرضى عليك، مش ليك أنت اللي استفتي قلبك، أنت صاحب قلب مريض، ما ينفعش تستفتي قلبك أنت، النبي الاستفتاء لا يكون إلا للعلماء. وده اللي قاله العلماء حتى في حديث إيه؟ إلا أن تروا كفرا صراحا بواحا. تروا، قالوا الرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية قلبية ورؤية بصرية. الرؤية القلبية العلم، عالم تعلم أن هذا القول أو الفعل من الكفر الصراحة البواح بالعلم وبالأدلة، مش وبعدين رؤية البصرية تشوف الفعل أو العمل الكفري ده بعينيك، فهم؟ يبقى لما النبي يقول لك استفتي قلبك لازم نقف مع قضية الفتوى دي، استفتي. طب احنا بنستفتي مين؟ شوف، يستفتونك، رايحين للنبي يستفتون، النبي قل الله يفتيكم، النبي يتكلم عن وحي وما ينطق عن الهوى، فلما يجي حد يستفتيك قل لهم الله يفتيكم، هننزل لك الحكم الآن عشان تفتيهم يا محمد، بحكم من؟ بحكم الله. وذلك معظم الأسئلة في الكتاب للنبي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. من اللي بيفتي؟ الله بيفتي النبي عشان يفتي الصحابة. فالفتوى لا تكون إلا بعلم. ده حتى الرؤية فتوى، ما تسألش حد يعبرها إلا عالما. الله أكبر. أو والله يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. يبقى الرؤية إيه؟ فتوى. مش روح تحكي الواحد على المصطبة أنا رأيت فيما يرى النائم، والتاني ما شاء الله بقى دماغه لك لا، دي فتوى تسأل فيها العلماء. يبقى لما سيدنا النبي يقول لي ولك استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتاك، بيقول لك إيه؟ استفتي عالما. يبقى القلب عنده إيه؟ العلم، طالب علم متقن عنده قدرة على الترجيح بين الأقوال. فنقول لك حضرتك ما ينفعش تقلد، حضرتك تستفتي قلبك. يعني الشيخ فلان اختلف مع الشيخ فلان في مسألة، كلام جميل، انت بقى طالب علم متقن تستفتي قلبك الآن. طيب حجة الشيخ فلان ايه؟ والله استدل بكذا وبكذا وبكذا. طيب والشيخ فلان استدل بايه؟ والله بكذا وبكذا وبكذا. طيب ايهما اقوى دليلا؟ الشيخ فلان. الزم ده، استفتي قلبك بقى. وده اللي ذكرناه لكم كثيرا في بعض التطبيقات. ذكرت لكم تطبيقا في قضية الرفع من الركوع، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد ما ترفع من الركوع. قلت لك خلاف بين العلماء، الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنها بدعة، الشيخ العثيمين يرى أنها السنة. يا مشكلة كبيرة دي، وهما جبلان من جبال العلم، أليس كذلك؟ بلى. طيب أنا كطالب علم إن كنت متقنا هستفتي إيه؟ قلبي. أنظر أيهما أقوى دليلا واتبع. فبالبحث في الأدلة رأينا أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى استدل بحديث سهل بن سعد عند البخاري رضي الله عنه، قال كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. الشيخ العثيمين استدل به وقال في الصلاة، هل يا ترى في الركوع؟ الجواب لا، لأنني في الركوع أضع اليمنى على ركبة اليمنى، صح، ويد اليسرى على ركبة يد اليسرى، فما ينفعش أضع اليمنى على اليسرى على صدري وأنا راكع، يبقى الركوع خرج. طيب في السجود أيضا لا، لأن أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، الجبهة ومعها الأنف، الكفان، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين. طيب يبقى مش في السجود. طيب في الجلوس بين السجدتين؟ لا، لأني مأمور أن أنا أضع يدي على فخذ اليمنى ويدي اليسرى على فخذ يد اليسرى، صح؟ طيب. يبقى بقي لنا إيه؟ القيام فقط، لأني مش ينفع في الركوع ولا في السجود ولا في الجلسة بين السجدتين، خلاص، وبالتالي ليس في السجود ولا في الجلسة الأخيرة. طيب يبقى بقي لنا إيه؟ القيام فقط. فقال والقيام يستوي قبل الركوع وبعد الركوع، هو قيام، هو إيه؟ قيام، بدليل حديث المسيء في صلاته، النبي قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. تعتدل إيش؟ قائما. يبقى أنا قائمة هو. فطلب العلم المتقن يقول لك خلاص أنا هاخد بقوة الدليل، لا هضع كده. طب الآخر خد بقول الشيخ، لا حرك، لأن دي بتخش مناطها فين؟ في مسائل الخلاف السائغ المعتبر. فدي هنا بقى دور استفتي قلبك لطالب العلم مش لعوام الناس، فيرجح وفق قوة الدليل. واضحة دي؟ لا. دي المسألة واضحة؟ طيب إذن نقول أنه ينبغي على أهل العلم تبسيط العلم وتيسير العلم لعوام الناس وبسطاء الناس حتى يفقهوا دينهم وحتى لا يقعوا في التقليد المذموم والمحظور. فلازم تعرف مراتب الأمر والنهي. فنيجي مثلا في قضية الحكم الشرعي. الحكم الشرعي عند العلماء وعند الجمهور قسموه إلى 5 أقسام: الواجب اللي هو الفرض، والمحرم، والمندوب، والمباح، والمكروه. دي أقسام الحكم الشرعي عند جمهور العلماء، لأن أبي حنيفة زود قسمين آخرين وهما يدخلان في ضمن الخمس. فعندي 5 أحكام شرعية. الواجب، إيه هو الواجب؟ الواجب ما طلب فعله على سبيل الإلزام والحتم ولا يوجد صارف يصرفه إلى الندب. ما طلب فعله على سبيل الإلزام والحتم ولا يوجد صارف يصرفه إلى الندب. يعني يا عم الشيخ بسط بقى، انت بتقول ان بسط العلم، عم بسط. عندما نقرأ قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، ربنا بيأمرنا بإيه؟ بإقامة الصلاة، صح؟ أمره يعني واجب، أمر الوجوب. طب في دليل من القرآن أو السنة يقول لك ما تصليش؟ أبدا. أو يقول لك أنت مخير تصلي أو لا؟ أبدا. يبقى الأمر ده الوجوب، وده بنسميه الواجب، يجب أن تفعله، خلاص كده؟ فده اسمه الواجب أو الفرض، طلب فعله على سبيل الإلزام والحتم ولا يوجد صارف يصرف إلى الند. ولما نيجي نحط مناطه نقول ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة، ويتوعد بالعقوبة، ما نقولش معاقب. طب يا عم الشيخ أنا ساعات بقلب في كتب الفقه، علماء كبار من علماء السلف يكتبون بالنص والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم أحسن، وده سؤال مهم أوي أنا بسأله، وحضرتك بتقول الآن نقول ويتوعد بالعقوبة، هل معنى كده أن العالم ده من علماء السلف الكبار أخطأ في هذا اللفظ؟ لا مش أخطأ. لما يكون عالما من علماء السنة ما نقولش أخطأ، نبني هذا القول على عقيدته ومنهجه. يعني إيه؟ وده اللي بيغيب عن بعض الشباب، عشان كده دايما يتهموا. يعني مثلا ربما رأى لفظة ظاهرها الخلل خلاص، فيروح مقتنصها ويسقط من قالها، ما يشوفش تاريخه العلمي، ما يشوفش عقيدته ومنهجه، ويقول الكلمة دي تحمل على العقيدة دي النقية الصافية. يعني يا عم الشيخ وضح. فلما تقرأ مثلا عند عالم من علماء السلف يقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أنا أحمله على الخير أقول يقصد الشيخ رحمه الله ويعاقب تاركه ما لم يوجد مانع يمنع من تطبيق العقوبة يوم القيامة. لأن عقيدة الشيخ كده، عقيدة الشيخ أنه لا يكفر بالكبيرة، عقيدة الشيخ أنه ليس من المعتزلة وليس من الخوارج، ده من أهل السنة. يبقى نحمل القول اللي ظاهره ده الخلل على المندوح من عقيدته والصفاء من منهجه، وده اللي يقول لك أحسن الظن بأهل العلم. لما تجد مثلا ابن حجر رحمه الله في بعض الصفات في فتح الباري يؤول، نقول إيه؟ لعلها سهو من ابن حجر، لأن زمانه قد انتشر فيه مثلا المعتزلة والأشاعرة و فربما كلمة تسربت، لكن عقيدة ابن حجر عقيدة صافية، فدي ما ناخدهاش أو نحملها على السهو. مش نقول لك بس ابن حجر أول صفة الحياة، ابن حجر من الأشاعرة، عقدته باطلة، زي ما بعض الشباب قديما لما المنهج ده طلع، المنهج الخطر على الأمة ده، بعضهم حرق كتب ابن حجر أو الله، وبعضهم حرق البخاري لقول شيخه، وما اتهمش شيخه، اتهم البخاري، تخيل.
ما اتهمش شيخه، اتهم ابن حجر، مصيبه. فشوف ادب العلماء بقى، يقول لك لا يا ابني الله يصلح حالك، يا ابني افهم بقى الله يهديك، مش تعبنا عشان نفهمك صح ومش هيفهم. إلا أن يشاء الله له أن يفهم. فنقول لك يحمل الكلام على مندوحة الخير وعلى عقيدته ومنهجه ومذهبه، فاللي قال لك يعاقب نقول له نعم، مقصد الشيخ أنه يعاقب ما لم توجد صفة تمنع له العقوبة. إيه ده؟ هو في حاجات ممكن تمنع العقوبة؟ نعم، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وصلها العشرة، وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم لخصها في أربعة. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ واحد، أن يتوب توبة نصوحة فتبدل السيئات إلى حسنات. واحد كان مرتكب لأثام، تارك للواجب، تارك للصلاة، مش الصلاة قلنا واجبة إيه؟ واحد كان تارك للصلاة واختلف في العلماء، الأول على أنه كافر كفرا مخرج من الملة صح؟ والقول الثاني على أنه فاسق مرتكب لكبيرة كمدمن الخمر أو الزاني أو السارق، يعني أمره خطير. وذلك عجبني كده قرأته فيما قرأت أن علماء المغرب في القرن السابع الهجري لما سئلوا عن حكم تارك الصلاة قالوا هذه من المسائل الافتراضية التي لا وجود لها في واقع الناس فلا تسألوا عنها، لأنه لا يعقل أن من جاء بالشهادتين أن يترك الصلاة. فكان بالنسبة لهم في الزمن ده مسألة افتراضية، تارك صلاة؟ في حد يكون تارك للصلاة مسلم؟ لا، قالوا دي مسألة افتراضية ونهينا عن الافتراض. ما تقوليش مثلا زي صاحبنا يقول لك يا عم الشيخ قبلتنا الكعبة. نعم، طيب اللي يصلي فوق الكعبة قبلته ايه؟ نقول له لما تبقى تطلع فوق الكعبة بأسألنا. مين هيطلعك فوق الكعبة؟ ها؟ فبالنسبة لهم مسألة خيالية مش موجودة. طبعا دلوقتي احنا ممكن نسأل عن اللي بيصلي مش تارك الصلاة، ربنا يعافينا وإياكم. أديكم مثلا شايفين في مجالس العلم، وشوفوا مجالس كرة القدم، شوفوا الفارق. ماتش كرة قدم تجد في الاستاد أكتر من 200,000، في الشوارع والطرقات والبيوت العالم كله إلا من رحم رب وعصم. تعال مجلس علم خلاص. صح. وذلك يا إخوة من خطورة الأمر أن من أقبل على العلم أقبل الله عليه، ومن أعرض عن العلم أعرض الله عنه، ودي خطيرة أوي. أوالله، وذلك من علامة الخذلان أن تزهد في العلم وطلب العلم. قد تؤثر دنيا على مجلس علم، وقد تؤثر شهوة على مجلس علم، دي علامة خذلان. أوالله، الدليل احنا قلنا بنتكلمش غير بإيه؟ بالدليل. اوعى تسمع مني حكم بلا دليل لسه بقول لك اهو، لازم الدليل. يا عم الشيخ ده انت قلت مسألة خطيرة الآن، من أقبل علم أقبل الله عليه، ومن أعرض عن علم أعرض الله عنه. لا دي خطيرة دي. طيب الدليل يا عم الشيخ، حديث البخاري، جلس النبي بين أصحابه فمر ثلاثة نفر على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. الأول وجد فرجة في الصفوف الأولى فتقدم وأكملها، الثاني استحيا فجلس حيث انتهى به المجلس، الثالث أعرض وانصرف. فقال النبي لأصحابه في المجلس، وده المنهج اللي البعض بيتعب منه ويتضايق ويزعل لما تيجي تنصحه في الحال، يعني لأن منهج النبي عدم تأخير البيان عن الوقت، وسوف نظل على المنهج. واللي يزعل يزعل، وهنعلمك برضو برفق وبأدب إنما في ناس ما بتقبلش النصيحة، لو نصحته يديك ظهر ولا يمكن حتى ما يسلمش عليك. افعل ما شئت، لا يعنينا، لأن اللي يعنينا أن نبلغك الحق، ولست مسؤولا عن قبولك أو رفضك، بل لا أشترط عند نصيحتي أن تقبل أو ترفض، لأن وظيفة البلاغ فقط. ربنا قال كده للنبي: إن عليك إلا البلاغ. وده خلل عند بعض الدعاء، عايز لما ينصح لازم، لا 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 لا، مالي أنا بنصحك فقط، تفعل أو تترك ده شأنك، إنما أنا دوري إن أنا بلغك الحق. رضيت غضبت هذا شأنك أنت، لا يعنيني، أنا سأمضي في طريقي، وعند الله تجتمع الخصوم. ودي كانت وظيفة النبي. ففي الحال يا إخوة الآن، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ أما الأول وجد فرجة فاقترب، فقربه الله بالنص هكذا، فقربه الله، يا قربه يعني إيه؟ توفيق وهداية ورعاية وحفظ. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، يعني منزلته عالية برضه، لقى المسجد مكتمل ما فيش مكان، ومنعوا أن يتخطوا الرقاب. التاني لقى فرجة لازم يسدها، فراح قعد في آخر المجلس يستمع العلم. قال: وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. ما تصلوا على النبي، يبقى اللي يعرض عن مجالس العلم والتعلم أعرض الله عنه، دي علامة خذلان. وذلك يقول الشراح: فبحثنا في أمر الرجل الثالث فإذا هو منافق من المنافقين. يعني من صفات النفاق إيه؟ عدم العناية بالعلم وعدم الاهتمام بمجالس العلم والتفريط في أهل العلم، ودي مصيبة كبيرة جدا. علشان كده بنقول يا إخوة العلم ضرورة، العلم ضرورة. فنيجي بقى الآن، حاضر أنت فضل
الشيخ يطبق هذا الكلام على صلاة الجمعة، أحيانا الصفوف الأولى تكون في فسحات.
أحسنت، رشتش بلغة الألمان. يقول لي: عم الشيخ ينطبق كذا يوم الجمعة سد الخلل. أيوة، وعشان كده يا إخوة دايما، أنا 10 سنين في ألمانيا كل جمعة أقول: تقاربوا السنة، تقاربوا، تماسوا حتى لا يتخطى أحد رقابكم فيخالف السنة. فدي وظيفة الأئمة بقى في المساجد، ما يجعل فرجة يوم الجمعة قبل خطبتي، تقدم، تعال يا أخي تعال تقدم، ليه؟ دي سنة. طيب إن قصر مقصر وترك فرج وإنت جيت متأخرا، عليك أن تسدها، ولا حرمة في تخطي الرقاب لمن ترك فرجة، لأن هو اللي هو المخالف الآن، كيف يترك الفرجة؟ وعشان كده برضو بقول من علامة الخزلان، تيجي ناس كثيرون يا إخوة يوم الجمعة بدري مبكرين، وتلاقيهم في الصفوف الخلفية خالص آخر المسجد. ده النبي قال عن الصف الأول، وإن ده لو علمت أمتي ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. تبقى أنت جاي مبكرا ويفوتك فضيلة الصف الأول عشان تسند لي على الجدار، اتقدم. ببقى حزين قوي عليهم والله، قول له يا أخي تعالى هنا صلي في الصف الأول. فده خزلان. زي بعضهم مثلا لو في الصف الأول فرجة بس واقف في واحد هو ما بيحبهوش يصلي في الخلف، شفت الخزلان؟ خالف السنة وخالف الهادي لفساد قلبه. اتقدم في الصف الأول. لا ده شوف، كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين ليوضع خلف النبي، يا يعني مسن وكبير لا يقوى على المشي ويستند على رجلين عشان يجي يصفي في يصلي في الصف الأول. هتقول ايه بقى؟ العلم، شفت العلم نور ازاي؟ فنقول لك اه سد الخلل. فيجي شيخ الإسلام ابن القيم قال لنا: يا جماعة في موانع تمنع تطبيق العقوبة في الأخيرة، منها التوبة النصوح، كان مرتكبا للكبائر وكان تاركا للفرائض، زي ما قلت لك تارك الصلاة خلاص، جي تاب وحافظ على الصلاة، التوبة تجب ما قبلها، تبدل السيئة إلى إيه؟ حسن. فده مانع من تطبيق إيه؟ العقوبة يوم القيامة، مع أنه كان تارك للفرض، صح؟ فيقول لك متوعد بالعقوبة، يعني اللي تارك للفرض متوعد بالعقوبة، ليه؟ لأن ممكن يكون عنده موانع يوم القيامة تمنع تطبيق إيه؟ العقوبة. ده منهج أهل السنة إن مرتكب الكبيرة فين؟ في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. العفو هيجي منين؟ من الشروط دي بقى. تاب، أدي واحد. اثنين، عنده حسنات ماحية، وده العدل يوم القيامة يا إخوة، عشان نتعلم وإحنا في حياتنا ومعاملتنا في حسنات وفي سيئات، مش لسوء واحد تهدم كل الحسنات. نقول لك لا، العدل سبحانه جل جلاله يزن أعمالنا، فإن رجحت الحسنات نجوت. يا الله، شوف الرجل اللي عنده 99 سجل من الذنوب وأشرف على الهلاك، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول يا عبدي لا ظلم عليك اليوم، إن لك عندنا حسنة. ياه، مش عايزين نتعلم ليه المنهج يا إخوة؟ إن لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم أمام 99 سجل. نعم، يقول العبد وما تصنع تلك البطاقة أمام تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة، وتسعة وتسعون سجلا في كفة، فتطيش بهم البطاقة، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. بلا إله إلا الله، حسنة حسنة، وأعماله كلها إيه؟ لكن جاء للعدل، للرحمن الرحيم. قيل للأعرابي: هل تحب أن يكون حسابك يوم القيامة لأبيك أو لأمك؟ قال: لا والله. قال: ويحك، ولما؟ قال: لأن ربي أرحم بي من أبي وأمي، ربي أرحم بي من أبي وأمي. طب ما النبي قال: من لا يرحم لا يرحم. طب لماذا لا نرحم بعضنا بعضا؟ هو ده السؤال، بس يكفينا هذا. يبقى حسنات ما هي؟ المنع الثالث ابتلاءات مكفرة، مرض وعلل وتعب وأفات وضيق في الرزق مع صبر جميل، ولد مش عارف عاق، وزوجة مش عارف ايه، وانت بتصبر وتبتغي الأجر من الله، فالبلاء ده كله يرفعك ويكفر ذنوبك ويمانع من العقوبة من القيامة. الرابع الشفاعة، يشفع فيك النبي محمد. لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ما تصلوا عليه. وفي رواية قال: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. يا الله، وحديث جبريل اللي بشر فيه النبي: من مات من أمتك ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. النبي بشر الصحابة، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول؟ قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. نصلوا عليه. رغم أنف أبي ذر. نعم، في المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب سبحانه جل جلاله. فالمنهج نقول: الواجب يثاب فعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. ومن قال من علمائنا: ويعاقب تاركه، نقول: نعم، ما لم يرد مانع يمنع تطبيق العقوبة، ونحمل قوله على الأصل في عقيدته، وده العدل والإنصاف. ما يكونش عندك شهوة الإسقاط، ده مرض في النفس، مرض قلب، كالذباب لا يقع إلا على القيح والصديد والعفن والقذرات، كن كالنحلة لا تقع إلا على الطيب، وإن صادفك الخبيث بغير بحث عنه فانصح وأمر بمعروف وانهى عن منكر بعدل. ده المنهج اللي نعرفه، اللي تعلمناه من الكتاب والسنة ومن منهج النبوة، مش من أقوال الرجال وغلظة الرجال وشدة الرجال وبعد الرجال عن منهج نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ده الواجب، وأقيموا الصلاة، خلاص. طيب، في عندنا الأمر اللي صرفه صارف يبقى مندوب، زي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمره زي وأقيموا الصلاة صح فاكتبوه، يبقى واجب؟ لا. ليه؟ ما هو أمر زي وأقيموا الصلاة. لا لا لا، في نفس الآية صارف صرف الأمر ده للندب، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. الله، هنا قال فاكتب، هنا قال لها قال لك لأنك مالك مالك، ومالك المال له حق التصرف يكتب أو لا يكتب، لكن نقول لك يندب لك أن تكتب عشان ما يضيعش حقك، لكن إن لم تكتب وضع حقك فلا تلومن إلا نفسك. فأصبح كتابة الدين مندوبة مش واجبة للوجود القرينة دي. في بقى المحرم اللي طلب تركه على سبيل الحتم والإلزام، ولا تقربوا الزنا، خلاص ولا تقربوا، يبقى كل مقدمات الزنا كمان حرام. يا مش الزنا نفذة، كل مقدمات الزنا. تيجي تسلم على المرأة بيديك وتفعص في ايديها، يا مجرم، هذا لا يجوز، حرام. يقول لك انما الاعمال بالنيات، ما شاء الله عليك. يخلو بالمرأة، النبي قال لا يخلوان رجل امرأة الا كان ثالثهما ايه؟ شيطان. يقول لك لا، بس نيتك ايه يا مجرم؟ فيش نية هنا، تقول لي نيتي؟ ما يجوز الخلوة بامرأة لا تحل لك وان كنت تحفظها، القرآن لا يجوز، دي كلها حرام. والزنا حكمه يبقى حرام. طيب، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني إيه؟ لا تقربوا. يجي المجرم يقول لك لا، الحرام السكر فقط، الخمر مش حرام. يعني شوف حدودك إيه، لو ممكن تشرب كاسين وما تسكرش يبقى دول حلال، لو شربت الكاس الثالث وسكرت يبقى الكاس الثالث إيه؟ حرام. شفت المال بيعمل ايه والفتن، شفت ارضاء المخلوقين العابثين بيعمل ايه في الناس، ومن يتسمون بالدعاء كذبوا، دول ممثلون راقصون مغنيون، دولار اموال طائله ملايين بتنفق لهم في الفضائيات، واللي بيديله الملايين بيشرب خمره. انت عايز هتحرمها لنا ولا ايه يا عم الشيخ؟ شوف لنا حاجة كده حلوة اديها. نقول لي يا عم الشيخ الله يهديك، ضيعت دينك بدنيا غيرك. نقول لك لو انت حضرتك بتقول للسكر يعني سكر من الكاس الثالث بس، مش انا قلت لك الكلام ده قبل كده؟ ادي الكاس الاول يا ابو اكرم ما سكرتش، قال لك الشيخ حلال، ماشي. الكاس الثاني ابو اكرم برضه انا راجل معلم ما سكرتش، 100 100 ابو اكرم، شد. الثالث لقيت دماغك بتلقلق كده، يقول لك ده حرام. نقول له طب استنى يا مجرم، انت استنى استنى كده، يعني الكاس الثالث ده اللي بيسكر؟ ايوه. طب ايه رايك ابدا بيه؟ هخليه هو الاول مش اسكر، صح؟ ده شاي اخضر على فكره والله، لان شكله عامل زي البنيه النيله دي. ده شاي اخضر والله وسخن اهو، ها شربته ما سكرتش، صح؟ يبقى حلال. طب ما انت حرمته في مره. نقول له يا مجرم، الكاس الثالث ده اللي سكر لان سبقه كم كاس؟ كأسان، هم دول السبب في الإسكار يا مجرم، إنها خمر يا مجرم. ده القرآن قال فاجتنبوه يا مجرم، يعني قال لك لا تقربوه، يعني القرب منه يا مجرم حرام. تقول لي يبقى شربه لو ما سكرتش مش حرام؟ شفت الإجرام؟ فهمتوا حاجة؟ فنقول لك ده حرام خلاص، ده المحرم، اترك على سبيل الإلزام. طيب، زي ما قلت لك، ما القرآن قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، صح؟ ما قالش حرام، صح؟ قال فاجتنبوا، يبقى على كلام المطمطم ده أبو عمة يبقى الأصنام حلال ولا إيه؟ وقال فاجتنبوا ما قالش إنها حرام، قال فاجتنبوا، وهنا في الخمر قال فاجتنبوا ما قالش حرام. يا ابني يا مجرم، ويبقى قول الزور يا مجرم كمان إيه؟ حلال، الألف واجتنبوا قول الزور ما قالش حرام، صح؟ شفت الإجرام وصل فين؟ تلاعب بعوام الناس وبسطاء الناس. نقول لك لا، التحريم ما جاء النهي عنه على سبيل الإلزام والحتم، ولا يوجد صارف يصرفه إلى الكراهة. زي ولا تقربوا الزنا، زي فاجتنبوا فاجتنبوا. نيجي بقى بعد كده للمكروه كراهة تنزيه، كراهة ايه؟ تنزيه. اهو ده بقى اللي جه النهي عنه مع وجود صارف يصرفه الى الكراهة. نضرب كده أمثلة سريعة، احنا تأخرنا عندنا موعد معلش، ناخد الكلمتين دول وان شاء الله ندرك ان شاء الله. ناخد المثال ده، النبي نهى عن الشرب قائما صح؟ يبقى النهي للتحريم. نقول لك لا مش للتحريم. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي شرب قائما، حديث ابن عباس أن النبي شرب من زمزم قائما، شرب من زمزم إيه؟ قائما. يبقى النهي الوارد إنه عن الشرب قيام مش للتحريم، للتنزيه. يعني الأفضل تشرب وانت قاعد، احتجت تشرب وانت قائم اشرب وانت قائم، هذا اسمه المكروه كراهة التنزيه. خلاص كده. مثال تاني، النبي نهى عن الشرب من في القربة في الصحيح، والنبي شرب من في القربة في الصحيح أيضا عند في حديث صحيح عند الترمذي. الله، إيه الحكاية؟ نهى عن الشرب من في الإناء والقربة، والنبي ثبت أنه دخل دار أم سليم حديث أنس فوجد قربة معلقة في دارها فشرب من فيها، فلما جاءت أم سليم وعلمت قصت في القربة تتبرك به لأنه من أثر النبي محمد. الله أكبر، إيه الحكاية؟ قال لك يبقى الشرب من في الإناء مكروه كراه تنزيه، الأفضل تشرب في كاس تصب. طب لو احتجت أن نشرب من في الإناء، خلاص لا حرج اشرب، زي ما يكون إناء خاص بك أنت، خلاص بلبع أنت حر بقى. فده اسمه المكروه كراه التنزيه. يبقى كراه التنزيه ضابطها ايه؟ ان يجي النهي ولكن تيجي قرينه تصرفه من التحريم الى الكراهه. ايه كمان؟ في بقى المندوب اللي قلنا اهو، امر ليس على سبيل الالزام، ليس على سبيل ايه؟ الالزام. زي ما قلت لك يجي امر وتيجي قرينه تصرفه من الالزام الى الندب، زي كتابه الدين مثال للمندوب. وهكذا في عندنا المباح من الأحكام الشرعية. المباح بقى إيه؟ اللي أنت بقى حضرتك مخير بين الفعل والترك، يعني لا إلزام ولا نهي، افعل لا تفعل براحتك، مفيش إلزام لك ولا في نهي لك. زي ما أقول لك المشي في الأسواق مباحا صح؟ المشي في الطريق مباح ما لم تترتب عليه مضرة فيوصل للكراهة أو للتحريم على حسب نوع المضرة اللي بتحيط به. وهكذا يبقى لازم أكون على علم بمراتب الأمر وإيه والنهي. في أمر فرض عين، في أمر فرض كفاية، في أمر مسنون، لازم أكون مراعي الحالات دي. المقام ضاق بنا وعندي عقد زواج لابنة من بناتنا وأخ من إخواننا، فلابد أن أصل الآن إلى لودفيك صافن إن شاء الله، فأتوقف هنا لأن قضية معرفة مراتب الأمر محتاجة تفصيل لسه العلم، فإن شاء الله نرجع الكلام فيها للقاء قابل إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.